صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بحث قديم جديد، وهو هل أن فهم النص القرآني خاص بالفقهاء وعلماء الحوزة، أم أن المجال مفتوح لكل من يمتلك ثقافة من خلالها يستطيع أن يقتنص معنى النص القرآني ومعنى الآية القرآنية؟ المعروف أن أهل الاختصاص بفهم القرآن الكريم هم علماء الحوزة الفقهاء، والذين تنطبق عليهم هذه المفردة وهي عنوان أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما هناك نظرية أخرى، وهي عدم اختصاص فهم القرآن بعلماء الحوزة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن فهم أي كلام يتوقف على ثقافة مسبقة، لا يمكن أن تفهم الكلام دون أن تكون لديك ثقافة مسبقة. مثلا لو جئت برجل من البادية من الصحراء لا يعرف غير جمله وخيمته، وجئت به إلى المجتمع الحضري وقلت له بأن الدولة فرضت ضريبة على رجال الأعمال، فإنه لا يفهم من هذا الكلام شيئا، لأن هذه المفردات الدولة الضريبة رجل الأعمال كلها مفردات تعتمد على ثقافة مسبقة، وهو لا يحمل تلك الثقافة، فلا يمكن أن يفهم معنى هذه الجملة. لا يمكن للإنسان أن يفهم كلاما حتى يكون له ثقافة مسبقة قبل أن يسمع ذلك الكلام. لأجل ذلك نرى أن المفسرين للقرآن الكريم اختلفت تفسيراتهم وقراءتهم لكتاب الله نتيجة اختلاف ثقافاتهم. الفيلسوف يدخل إلى القرآن من زاويته الفلسفية، عالم الكلام يدخل إلى القرآن من زاويته الكلامية، اللغوي يدخل إلى القرآن من زاوية ثقافته اللغوية، فتختلف قراءاتهم للآية الواحدة نتيجة اختلاف ثقافاتهم التي دخلوا بها القرآن. هل أضرب مثال على ذلك؟ مثلا عندما نأتي لهذه الآية المباركة وهي قوله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما معنى كلمة من أمر ربي؟ الفيلسوف يدخل إلى الآية من زاوية ثقافته الفلسفية. مثلا عندما نأتي للسيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان يدخل إلى الآية من زاويته الفلسفية، يقول: معنى كلمة من أمر ربي يعني من عالم الأمر. هناك عالم خلق وعالم أمر، هذا هو مصطلح الفلاسفة. عالم الخلق هو الموجود الذي يحتاج إلى مادة ومدة، مثل الجسم. الجسم ما يمكن أن يوجد بدون مادة بدون مدة. الجسم منذ أن يكون نطفة إلى أن يصبح جسدا كاملا يحتاج إلى مادة ومدة. الموجود الذي يحتاج إلى مادة ومدة هذا عالم الخلق. الموجود الذي يوجد بدون مادة وبدون مدة موجود يوجد دفعة واحدة لحظة واحدة، هذا يسمى من عالم الأمر. الآية تتكلم عن الروح، هل الروح من عالم الخلق مثل الجسد أي تحتاج إلى مدة ومادة، أم أن الروح من عالم الأمر يعني توجد دفعة واحدة بلا مدة ولا مادة؟ الآية قالت: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. لم تقل من خلق ربي وإنما قالت من أمر ربي. هذا الفيلسوف يفهم الآية من ضوء ثقافته الفلسفية. عندما يأتي اللغوي للآية، إنسان يمتلك ثقافة لغوية، يقول لك: لا، أنا هذا التفسير لا أخذ به، لا قرينة عليه، أنا أتعامل مع الآية من خلال ثقافتي اللغوية. كلمة الأمر تستعمل في اللغة العربية بمعنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه ليس شأنا رشيدا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني ملائكة الشؤون كلها تتنزل ليلة القدر، ملائكة الغيث، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، ملائكة الرحمة، وهكذا ملائكة كل شأن تتنزل ليلة القدر. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني من كل شأن. الأمر بمعنى الشأن مو عالم الأمر. فعندما تقول الآية المباركة: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني قل الروح من شأن ربي، يعني هذا شيء من اختصاص الله مو من اختصاصكم، شيء أنتم ما تقدروا توصلوا إليه، هذا اختصاص الله، هذا شأن الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من شأن ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن اختلف اللغوي عن الفيلسوف في فهم الآية، في تحديد مفاد الآية نتيجة اختلاف ثقافتهم التي بها دخلوا إلى حريم الآية المباركة. إذن ما دام للآية الواحدة قراءات عديدة، قراءة فيلسوف، قراءة لغوي، قراءة متكلم، فلما لا يكون المجال مفتوحا أمام كل إنسان يمتلك ثقافة ويدخل بثقافته إلى الكتاب الكريم ويحدد معنى الآية من زاوية ثقافته. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، حتى عندما نرجع إلى الفقهاء أنفسهم علماء الحوزة نجد أنهم يختلفون أحيانا في فهم الآية، هي آية واحدة يختلف الفقهاء في فهمها، مع أنهم يستخدمون نفس الأدوات، يستخدمون نفس الآليات، مع ذلك مع أن منهجهم واحد، ثقافتهم واحدة، مع ذلك قد يختلفون في فهم الآية الواحدة. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، شنو معنى كلمة نجس؟ فقهاء هنا على اتجاهين. الاتجاه الأول، معنى النجس يعني القذارة المادية، يعني جسم المشرك جسم نجس، لو لاقيته برطوبة مسرية تتنجس يدك. إذن المشرك مثل البول، مثل المني، أشياء نجسة. هذه الآية تقول إنما المشركون نجس، يعني قذارة مادية تحل بأبدانهم، مثلهم مثل القذارات المادية الأخرى كالبول والمني والدم وغير ذلك. قسم آخر من الفقهاء يقول لا، الآية ما لها علاقة بالبدن، ما لها علاقة بالجسم، جسم المشرك مثل جسم الإنسان، شنو يختلف في خلاياه وفي تركيبته؟ وهو الآية قاعد تتكلم عن القذارة الروحية لا القذارة المادية. إنما المشركون نجس، يعني الشرك يحدث نجاسة داخلية، يحدث قذارة روحية، ولأجل هذه القذارة الروحية لا يكون المشرك أهلا للدخول للمسجد الحرام، لأنه مشرك ما يستفيد من دخوله المسجد الحرام، هو يعيش قذارة روحية، كيف يستفيد من الأجواء المسجد الحرام؟ إذن اختلف الفقهاء في مادة لغوية واحدة، هل يراد بها القذارة المادية أو يراد بها القذارة الروحية؟ ما دام الفقهاء أنفسهم يختلفون في تحديد معنى الآية، إذن فما يمنع أي مثقف آخر، أي إنسان صاحب ثقافة، أن يدخل بثقافته إلى القرآن الكريم ليقتنص معنى من المعاني من الآية المباركة. من خلال هذا المنطلق، منطلق تعدد القراءات والتفسيرات للآية الواحدة، يجينا طرح آخر، وهو أنه إذن من الممكن أن نحمل بعض التشريعات الواردة في القرآن الكريم على أنها قضايا مرحلية وليست قضايا كلية وليست قضايا عامة. مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة ما ترث سهما كاملا من الرجل، ترث شنو؟ نصف سهم، زين، بخلاف الذكر يرث سهما كاملا. هؤلاء يقولون هذه الآية وأمثالها نحملها على أنها قضية مرحلية، يعني الله أمر بالعدل، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله يأمر بالعدل، كان العدل في ذلك الزمن أن يعطى للمرأة نصف سهم، أما الآن بعد أن أصبحت المرأة كالرجل تعمل وتكدح وهي متعلمة ومثقفة، فإعطاء الرجل سهما وإعطاؤها نصف سهم هذا يتنافى مع العدل، والله يأمر بالعدل. إذن قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قضية خاصة بذلك الزمن، يعني تطبيق للعدل في مرحلة زمنية معينة، لأن هذه الآية عامة لكل زمن ولكل مجتمع. الآن لازم نطبق العدل بما ينسجم مع ثقافة الحضارة المعاصرة، لا مع ما ينسجم مع ثقافة قبل 1400 سنة. هذا هو الطرح مقابل ما يطرحه الفقهاء من أن فهم القرآن يحتاج إلى اختصاص ويحتاج إلى تخصص في هذا المجال. إحنا عندنا عدة ملاحظات على هذا الطرح. الملاحظة الأولى، هناك فرق يا إخوان بين التدبر في القرآن وبين تحديد معنى الآية. التدبر في القرآن يعني أن تتأمل في أجواء الآية الشريفة وتستفيد منها بعض المضامين وبعض المعاني. التدبر في القرآن ليس حكرا على الفقهاء، طبعا كل من له فهم للغة العربية فهو قادر على التدبر في القرآن، ولذلك آيات القرآن الآمرة بالتدبر عامة، أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يتدبر الفقهاء، كل المسلمين، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر في القرآن والتأمل في مضامينه ومعانيه ليس حكرا على علماء الحوزة ولا حصرا في الفقهاء، مبذول لكل أحد، كل من له ثقافة فليبذل ثقافته في التنور والاستقاء من معاني القرآن الكريم. أما إذا أردنا أن نحدد معنى الآية، هذا هو المعنى الذي يريده الله عز وجل من الآية، هذا اختلف عن مسألة التدبر. عندما نريد أن نحدد معنى الآية لابد أن يكون الطريق لتحديد معنى الآية طريقا علميا، غير الطريق العلمي لا نقبل. ليش؟ لأن القرآن الكريم نفسه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، امسك الطريق العلمي، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في آية أخرى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الطريق المعتمد عليه في تحديد معنى الآية هو الطريق العلمي، الطريق الذي يؤدي إلى العلم، لا كلمات الفلاسفة ولا كلمات اللغويين ولا أي ثقافة أخرى، المهم أن يكون الطريق علميا. الطريق العلمي ما هو؟ هو الطريق الذي اتفق عليه المجتمع العقلائي. خلنا نسأل المجتمع العقلائي، ما هو الطريق الذي تسلكونه عندما يصلكم نص؟ يجيكم نص باللغة الإنجليزية، نص باللغة الفارسية، نص باللغة الفرنسية، أي نص يصل إلى المجتمع العقلائي؟ ما هو الطريق الذي يتبعه المجتمع العقلائي في تحديد معنى النص من أي لغة كانت، من أي كتاب كان؟ يعني الآن مثلا المجتمع البشري عنده كتاب إفلاطون وكتاب أرسطو وهم فلاسفة اليونان من قبل 3000 سنة، كتبهم ما زالت موجودة. هذه الكتب كيف فهمها المجتمع العقلائي؟ كيف تناولوا النص؟ كيف حددوا معنى النص؟ كتب وردت إليهم كيف تناولوها؟ كيف حددوا معناها؟ ما هي الطريقة وما هو المنهج الذي اتفق عليه المجتمع العقلائي في تحديد شنو؟ معنى النص. من نرجع إلى المجتمع العقلائي يقول لك المنهج الصحيح العلمي الرجوع إلى أهل اللغة المعاصرين للنص حين صدوره، اللي عاصر النص حين صدوره هم المرجع في فهم هذا النص. هذا نص جاء باللغة اليونانية، جاء باللغة الفارسية، جاء في زمن معين، المرجع في فهمه من تلقاه، المرجع في فهمه من استقبله، أهل اللغة المعاصرون لزمان صدور النص هم المرجع في فهمه، هم الأعرف بتحديد معناه. ليش؟ لأن اللغة كما يذكر علماء اللغة، اللغة كائن حي. شلون اللغة كائن حي؟ يعني كما أن الكائن الحي ينمو ويتكيف مع محيطه وبيئته، النبتة كائن حي. ليش؟ لأنها تنمو وتتكيف مع البيئة والمحيط. أيضا اللغة كائن حي، اللغة دائما في حالة نمو. كلما زادت ثقافة الإنسان وخبرته اللغوية اتسعت اللغة. الثقافة هي اللي تفرض اللغة. يعني الآن إحنا قبل 100 سنة ما كان عندنا كلمة للسيارة والطائرة وجهاز الكمبيوتر وكل هذه الألفاظ ما كانت قبل 100 سنة. ليش؟ لأن هذه الثقافة ما كانت موجودة قبل 100 سنة. اتساع الثقافة سبب في اتساع اللغة، هذا أمر طبيعي. اللغة كائن حي ينمو بنمو الثقافة، ينمو بنمو الخبرة الثقافية. لذلك ما أقدر أنا أرجع إلى العرب في زماننا هذا في فهم النص قبل 1400 سنة. ليش؟ لأن ثقافة العرب الآن تداخلت مع الثقافات الأخرى، والمفردات اللغوية تأثرت معانيها إما بالسعة إما بالضيق إما بالتباين. الطريق العقلائي العلمي لفهم أي نص الرجوع إلى أهل اللغة المعاصرين لذلك النص والذين تلقوا ذلك النص. وهذا ما يمشي عليه الفقهاء. كيف؟ الفقهاء يقول لك إحنا ما نقول فهمنا وحي نزل من السماء، لا، ممكن أن نخطئ، لكن إحنا نتبع الطرق التي توصلنا إلى ما فهمه العربي معاصر لزمان الآية. ولذلك الفقيه يبذل جهد يراجع كتب الشعر، يراجع كتب خطب العرب، يراجع كتب اللغة، يراجع الأحاديث الأخرى، إلى أن يستطيع من خلال جمع مواد متعددة أن يقتنص ما فهمه العربي المعاصر لزمان نزول الآية، ما فهمه العربي المعاصر لزمان صدور الحديث من النبي مثلا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فالملاحظة الأساسية على أي منهج يريد أن يحدد معنى النص القرآني، نقول له المنهج العلمي ما اتفق عليه العقلاء، ما اتفق عليه العقلاء في فهم النصوص هو الرجوع إلى أهل اللغة المعاصرين لصدور هذا النص، فابذل جهدك، احنا ما عندنا مانع، ابذل جهدك من خلال عدة أدوات وآليات إلى أن تصل إلى ما كان يفهمه الإنسان العربي عند صدور هذه النصوص من النبي المصطفى أو عند نزولها من السماء، ويكون هذا الفهم هو المعتمد عليه، هو الطريق العلمي في تحديد مفاد الآية المباركة. زين، هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، عندما نقسم التشريعات الواردة في القرآن، نقول والله بعض التشريعات عامة، بعض التشريعات مرحلية، بعض التشريعات مثل شنو؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نقول هذه تشريعات عامة لا تخص زمنا دون زمن. بينما نجي إلى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول له هذا التشريع خاص وين؟ خاص بزمن النبي، لأن العدل في زمن النبي كان هذا مصداقه، كان هذا مثاله. الآن العدل تغير نتيجة تغير كيان المرأة، نقول هذا التقسيم بلا مبرر، إما جميع الآيات خاصة بذاك الزمن أو جميع الآيات شنو؟ عامة. أما إحنا نجي نصنف هذه الآية عامة، هذه الآية شنو؟ خاصة. مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، شنو هذا؟ هل هذا حكم خاص بزمن النبي لو لا عام؟ يقول لك عام. طيب إذا هذا عام، هذه الآية آية عامة لكل زمن، بينما إذا جئنا لآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذه آية خاصة بذاك الزمن وبتلك المرحلة. لماذا؟ هذا التقسيم بلا مبرر موضوعي، هذا التقسيم بلا ميزان علمي. الفقهاء يقولون نحن نتمسك بإطلاق القرآن، القرآن ما جاء لهداية جيل معين ولا لهداية مجتمع معين، جاء القرآن لهداية جميع المجتمعات إلى يوم القيامة، جاء القرآن لتنظيم حياة المجتمع في جميع الأجيال والأزمنة. القرآن الكريم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، مو بشرى لخصوص المسلمين في زمن النبي، بشرى لجميع المسلمين. بما أن القرآن كتاب هداية عام لجميع الأجيال، إذن إحنا نأخذ بإطلاقات القرآن. القرآن آياته مطلقة، يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا حكم عام. أيضا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هم آية شنو؟ مطلقة، مقتضى إطلاقها أن تشمل كل الأزمنة وكل المجتمعات. أما والله هذا خلاف العدل، المرأة صارت الآن موظفة، صارت متعلمة، كيف تعطى نصف سهم والرجل يعطى سهما كاملا؟ والقرآن وازن، يعني أحدث موازنة بين الإرث وبين النفقة. في الإرث أعطى المرأة نصف سهم، في النفقة حمل الرجل مسؤولية النفقة على الأسرة دون المرأة، المرأة ما تتحمل نفقة، الذي يتحمل نفقة الأسرة كلها من زوجة وأولاد هو الرجل وليس المرأة. من جهة أخرى فأحدث توازن بين الموردين، حرم المرأة نصف سهم من الميراث لكنه أسقط عنها النفقة، أعطى الرجل سهما كاملا من الميراث لكن حمله مسؤولية النفقة، وهذا لا يتنافى مع العدل ما دام هناك توازن بين الحكمين وبين النظامين والقانونين. إذن هذا التقسيم لآيات القرآن بلا مبرر موضوعي. نجي إلى الملاحظة الثالثة والأخيرة. الفقيه عندما يتناول أي آية ما يتناولها من عامل واحد، هناك عوامل ثلاثة تتدخل في فهم الفقيه للآية: العامل اللغوي والعامل التاريخي والعامل الخبروي. خل أضرب لك أمثلة على هذه العوامل. العامل اللغوي أحيانا فهم الآية يعتمد على المعنى اللغوي، مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، المعنى اللغوي للربا هو أخذ الفائدة، أخذ الربح، هذا المعنى اللغوي نمشي عليه، نقول القرض بشرط الفائدة ربا، الآية حرمت الربا. أحيانا نعتمد على العامل التاريخي، ما يكفينا العامل اللغوي. كيف؟ مثلا عندما تأتي إلى قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو اعتمدنا العامل اللغوي فقط لن نعرف من هم أهل البيت، لأن الآية تقول أهل البيت طاهرون. طيب من هم أهل البيت؟ هل هم أهل البيت الحرام؟ هل هم أهل، هل هم زوجات النبي؟ هل هم ذرية النبي؟ كلمة أهل البيت سوف تصبح شنو؟ مجملة، لأننا اعتمدنا على العامل اللغوي في تفسير الآية. نحتاج هنا إلى العامل تاريخي. نرجع إلى صحيح مسلم. صحيح مسلم يروي عن أم سلمة قالت: خرج علي رسول الله وقال: أين حسن، أين علي وفاطمة وحسن وحسين؟ فجيء بهم فاشتمل عليهم بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. ما نقدر نعتمد على العامل اللغوي فقط، اعتمدنا على العامل التاريخي في فهم الآية. مثلا نجي إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من تجي إلى الآية تقول الآية ما تقول السعي واجب، تقول شنو؟ لا جناح عليه، يعني بكيفك تسعى مو بكيفك. إذا بتعتمد على العامل اللغوي الآية تقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا جناح عليه يعني بكيفك، يعني معناه لو إنسان راح عمره كيف يسعى أو ما يسعى بكيفه، إذا بتعتمد على العامل اللغوي للآية المباركة. لكن من ترجع إلى العامل التاريخي، ليش القرآن قال لا جناح مع أنه يريد أن يلزم؟ يقول لك في الجاهلية كان على الصفا والمروة أصنام موجودة، على الصفا أصنام، على المروة أصنام، فشكى المسلمون إلى رسول الله مسلمون يجوا من المدينة يريدوا يعتمروا ويشوفوا أصنام على الصفا وعلى المروة، شكوا إلى رسول الله كيف نسعى بين الصفا والمروة وهما مليئان بالأصنام. فالآية جاءت تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا بأس أن تطوفوا بالصفا والمروة مع وجود الأصنام. إنما عبرت لا جناح لوجود الأصنام، مو أن السعي بين الصفا والمروة أمر جائز لك فعله وجائز لك تركه، لا هو واجب وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الآية عبرت بهذا التعبير لعامل تاريخي، لظرف تاريخي معين، فنحتاج أن نقرأ العامل التاريخي في فهم القرآن. وأحيانا يستخدم الفقيه العامل اللغوي والعامل التاريخي والعامل الخبروي. يعني شنو العامل الخبروي؟ أحيانا أنت ما تقدر تفهم المادة حتى تراجع القرآن كله، ففهم القرآن مو شيء مبذول بسرعة، لا، لأن هذه المادة تكررت في القرآن. إذا كانت المادة متكررة في كثير من الآيات، فمن أجل أن نفهمها فهما دقيقا لابد أن ندرس جميع الآيات التي عبرت بهذا اللفظ، التي تكررت فيها هذه المادة، وهذا ما يسمى بالعامل الخبروي. هنا الفقيه يبذل جهده، ربما الفقيه يجلس إلى أسبوع كامل يتبع كل الآيات التي استخدمت هذا اللفظ ليدرس جميع موارد نزول هذا اللفظ ويقتنص منه معنى مناسبا مع جميع موارد تكراره في القرآن. من نجي مثلا إلى لفظ الذكر، الآية التي افتتحنا بها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شنو يعني الذكر؟ ربما إنسان يقول الذكر إلى معاني، الذكر يأتي بمعنى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يأتي بمعنى كتاب التوراة، مثلا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور جاء بعد التوراة، زبور داود بعد توراة موسى، الزبور جاء بعد التوراة. إذن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني الذكر هو التوراة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأحيانا يعبر بالذكر يقصد الكتاب السماوي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا، يعني اسألوا أهل الكتب السماوية الأخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الإنسان إذا بيقرأ الآيات قراءة بدوية، قراءة سريعة، لكن إذا قرأها قراءة تأملية، شوف الذكر معناه واحد ما يتغير، الذكر هو الوعاء المتضمن لذكر الله، كل وعاء يتضمن ذكر الله فهو ذكر. لأجل ذلك لما كان القرآن وعاء يتضمن ذكر الله عبر عنه القرآن بالذكر، لما كانت التوراة وقت نزولها وعاء يتضمن ذكر الله عبر عنها القرآن بالذكر. هذا اختلاف في المصاديق، القرآن والتوراة والكتب السماوية كلها مصاديق، الذكر له معنى واحد لكن أفراده وأمثلته تختلف من آية إلى أخرى. الذكر أيضا يأتي بمعنى العلم، العلم ذكر لله، العلم الذي يؤدي إلى ذكر الله فهو شنو؟ ذكر أيضا. لذلك ينطبق عنوان أهل الذكر على العلماء، ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: نحن أهل الذكر، يعني نحن الأعرف بمضامين الكتاب وحقائق الكتاب من غيرنا، فنحن أهل الذكر. من الكلمات أيضا اللي تحتاج إلى عامل خبروي، شوف كلمة الإرث والميراث. شنو معنى الميراث؟ هل المراد بالميراث والإرث كل شيء نراه في شخص ثم نراه في شخص آخر أو لا؟ الإرث خصوص الأشياء اللي تقبل الانتقال، لما يقبل الانتقال لا يسمى إرث. لاحظ الزهراء عليها السلام احتجت على مسألة فدك، احتجت بالآيات القرآنية، قالت: فدك نحلة لي من رسول الله. قالوا لها: من يشهد لك بذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب، الحسنان، أم أيمن. ما قبلوا شهادتهم، ردوا الشهادة. زين، قالت: زين، إذا مو نحلة إرث، افترض هذه مو نحلة إرث، أرثه من أبي. قالوا: إنا سمعنا من أبيك، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الزهراء احتجت، قالت: هذا الحديث غير صادر من أبي، أفأنتم أعرف بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي؟ هذا الحديث غير صادر. ليش غير صادر؟ لأن هذا الحديث يصطدم مع الكتاب، يصطدم مع القرآن، والحديث المصادم للقرآن الكريم لا يؤخذ به، هذا الحديث لا يؤخذ به، هذا الحديث يصطدم مع القرآن. قالوا لها: كيف يصطدم مع القرآن؟ بدأت تذكر الآيات. قال تعالى: أفعميتم عن كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم؟ إذ قال فيما يقتص من خبر يحيى بن زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال: وورث سليمان داود. طيب ذول أنبياء، سليمان نبي، كيف ورث سليمان داود وداود نبي؟ كيف ورث يحيى زكريا وزكريا كان نبي؟ إذا معاشر الأنبياء لا يورثون، فكيف ورث هؤلاء؟ إذن هذا الحديث يصطدم مع القرآن. هنا شوف، لاحظ الذهنية العربية آنذاك، ما قالوا للزهراء الإرث هنا بمعنى آخر، لا، سكتوا أمام هذه الحجة، سكتوا، ما أجابوا الزهراء، ما قالوا لها: لا ترى الإرث هذا بمعنى إرث النبوة، يعني ورث منه النبوة مو ورث منه الأموال. ليش؟ لأن كان احتجاج الزهراء دقيق، الإرث يختص بالأشياء التي تقبل الانتقال، الأشياء اللي ما تقبل الانتقال لا يسمى إرثا. النبوة ما تقبل الانتقال، النبوة هبة من الله، سليمان صار نبيا بهبة من الله، مو أنه ورث النبوة من داود. يحيى صار نبيا بهبة من الله، لا لأنه ورث النبوة من زكريا. النبوة لا تورث، لأن النبوة ليست شيئا قابلا للانتقال، بينما كنوز الأرض تورث. لذلك قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، يعني كنوز الأرض تنتقل من جيل إلى جيل، يرثها عبادي الصالحون. إذن كلمة الإرث بمقتضى العامل الخبروي يتبين لنا أنها تختص بالأشياء التي تنتقل من شخص إلى شخص. لذلك احتجت الزهراء عليهم عليها السلام بهذه الآية: وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولكن لم يقبل منها أي تعظى، فعادت حزينة كئيبة، عادت لتأخذ ولديها الصغيرين، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، عادت لتدخل دار رسول الله لتنظر مصلى خاليا موحشا، تجلس في مصلاه وتبكي وتنحن، أينك يا أبا يا رسول الله، أينك يا أبا يا رسول الله، وهذا مصلاك موحش من بعدك. ها؟ اسم الله على طولك يا جمال الهاشمي، اعلى المغتسل ممدود، يا خير البرية، يا مرتضك شف لي عن الوالي وجماله، شيل الكفن عن غرته اتودعه اشباه. هذا الحسن مكسور قلب انظر الحال، وهذا الشهيد حسين عبراته يلي تحفرون القبر، يلي تحفرون القبر، وسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفى. ويلا عزنا شان عنا ولا لفا، أنا بعد النبي ما أريد الدنيا إلى أن دفن رسول الله. أقبلت إلى قبره تأخذ بضعة من التراب تشمها وتتذكر أباها وتبكي، ماذا على من شمت بت أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها مو مصيبة وحدها، ترى مصائب، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صيرنا ليالي. والي والي سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، وضعنا يا وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم، ضيعه جار علينا وضيقوا بينا الوسيعه، وبس غبت عنا الكل علينا تجسر وجا، قومك يا ابويا ما رعوني وخلاف عينك مرمروني، ايه والله حتى البش علي عليك يمنعوا، وبرا المدينة طلعوني. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واخذ حوائجنا وحوائجهم.
وفق المؤسسين لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.